بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين الهدى المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول إحياء الموات، ونظرنا إلى الأدلة، إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. هناك روايات دلت على أنه الإحياء سبب للملكية مطلقة، سواء من ناحية المحيي إذا كان المحيي مسلما أو غير مسلم، وسواء كانت الأرض محياة بالأصالة أو محياة بالعرض. وكذلك كانت دالة على أنه ليس عليه على المحيي شيء لصاحب الأرض. وهناك روايات كانت نصت على أن الكفار أو أهل الذمة إذا أحيوا الأرض كذلك يملكون الأرض، يعني هم أحق بها. كما أن هناك روايات، طائفة من الروايات دلت على من ترك الأرض 3 سنين فهو الإمام يأخذ ويؤتي إلى غيره، أو من جاء وأحياه فهي له وليس له بعد ذلك الرجوع، يعني لا يستحق شيئا بما أن الأرض كان سابقا له. ونحن بالنسبة إلى الطائفة الأخيرة التي تحدد ب3 سنوات، مع الروايات التي أطلقت الأمر لأن فمن تركها وأخربها فإن الأرض لله ولمن أمرها، ولم تحدد بزمان معين، قلنا أن أولا الروايات التي وردت في 3 سنين روايات ضعاف، مضافا إلى أن يمكن حملها على ذكر أقل ما يتحدث به عنوان ترك الأرض وخرابها. هذا بينا هذه الأمور سابقا. هناك قول آخر بأن من ملك الأرض بالإحياء فتخرج من ملكه بالإماتة، من أحيا أرضا فهي له، ولكن إذا تركها حتى ماتت حتى خربت فعند ذلك تخرج من ملكيته، ولكن إذا كانت تملك من خلال سائر الأسباب كالبيع أو الإرث أو الهبة وما شابه ذلك، خروج يعني خراب الأرض ومضات الأرض ليس يسبب من خروج عن ملكيته. هناك تفصيل بين هذا وذاك، وهذا الأمر ليس له إلا رواية واحدة وهي رواية سليمان بن خالد، حيث ورد في رواية سليمان بن خالد: قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إليه حقه. كذلك بينا أن رواية سليمان بن خالد، بما أن سليمان بن خالد لم يوثق رسميا إنما قال هو فقيه وجه، فعلى ذلك إذا اعتمدنا فكذلك لنا كلام، وإذا لم نعتمد فضعف الرواية يغنينا. ولكن إذا اعتمدنا كذلك يمكن أن نقول أن هذه الرواية يقول قلت فإن كان يعرف صاحبها فالمفروض أن لها صاحب. والروايات التي دلت من أمرها من تركها فأخربها فإن الأرض لله ولمن عمرها أنكر ملكية هذا الشخص، فموضوع هذه الرواية ما تلك الروايات يتفارقان. تلك الروايات موضوعها ما إذا ليس للأرض مالك بسبب الخراب، وهذه الرواية عندما يكون للأرض مالك، ولعل ما يكون للأرض مالك بما أن صاحب الأرض ما ترك الأرض، ما كان عنده مال لإحياء الأرض، أو كان هناك مانع من جائر وظالم أو شيء آخر منعه أن يحيي الأرض، فله مالك. ولذلك قول الإمام عليه السلام على حسب هذا النحو: قلت فإن كان يعرف صاحبها ما قال عليه السلام فليؤدي إليه حقه في فرض وجود المالك، يعني بغاء الملك على ملكية المالك لسبب ما، يعني لسبب أنه لم يكن مقصرا، لم يكن مقصرا في هذا الأمر، بل كان قاصرا ما كان يستطيع إحياء الأرض عنده مانع. فعلى ذلك لا تعارض بين هذه الرواية والروايات التي قالت أن لا حق لأصحاب الأرض، كما ذكرنا هذه الروايات وأشارنا إليه سابقا. الأمر الذي نريد أن نتكلم حوله في هذا اليوم أنه ندرس دليل من يقول بأن الأرض لا يملكها إلا مسلم. قلنا أن بعض الفقهاء يقولون أن الإحياء إنما هو سبب لملكية المسلم إذا كان المحيي مسلما، وإذا كان غير مسلم ليس سببا للملكية. وهذا كبار العلماء قالوا بذلك، منهم علامة قال في التذكرة إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما، ولا يملكها الكافر بالإحياء ولا بإذن الإمام عليه السلام، حتى إذا أذن الإمام يجوز له أن يتصرف في الأرض ولكن لا يحصل له ملكية. وكذلك ثم بعد ذلك قال فإن أذن له الإمام فأحياها لم يملك عند علمائنا. عند علمائنا هذا ادعاء الإجماع في هذا الأمر، كما أن المحقق الكراكي كذلك في جامع المقاصد قال يشترط كون المحيي مسلما فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام. وكذلك الشهيد في الدروس قال الشرط الثاني أي للملك بالإحياء أن يكون المحيي مسلما فلو أحياه الذمي بإذن الإمام ففي تملكه نذر. تأمل في ذلك وذكر القولان ولم يرجح. فعلى ذلك هذا التعبير عند علمائنا ظاهر في الإجماع، ولكن نرد على هذا القول. أولا إجماع لا حجية له، إجماع المنقول. وثانيا هناك أقوال كثير من الفقهاء على خلاف ذلك، فالإجماع منقول لوجود أقوال كثير من العلماء على خلاف ذلك، من أنهم يقولون أي إنسان أحيا الأرض فهي له. نعم روايات في مكانها. نعم فعلا نريد أن نتكلم عن الإجماع من الأدلة، يعني بما أن مثل الشهيد رضوان الله عليه، مثل علامة رضوان الله عليه ادعوا علمائنا، نقول علمائنا ظاهر في الإجماع، والإجماع منقوض بأقوال مخالف له لهذا القول. من الأقوال الشيخ المبسوط وفي الخلاف، وابن إدريس في السرايا، ابن براد في المهذب، الشهيد الثاني في اللمعة في شرح اللمعة ينوض في البهية، وصاحب الجواهر حتى المحقق رضوان الله عليه الذي قرأنا عبارته محقق أول يعني صاحب الشرائع قال في بادئ الأمر هكذا شرط إذا كان مسلما، ثم قال ولو قيل يملكه مع إذن الإمام كان حسنا. هذا التعبير كان حسنا أنه رضي بهذا القول حتى قال حسنا، ولو في بادئ الأمر شرط أن يكون مسلما، ولكن بعد ذلك قال ولو قيل يملكه مع إذن الإمام كان حسنا. فعلى ذلك هذا الإجماع وإدعاء الإجماع منقوض بأقوال مخالفة لهذا الإجماع، فكان مجرد إدعاء في هذا الأمر. وخصوصا كما ذكرنا مرارا وكرارا أن الإجماع لا يتحقق إلا فيما إذا كان العلماء قد تناولوا الحكم ووافقوا على حكم واحد. أن المسائل الفروع التي كثير من الفقهاء لم يتعرضوا له لا يتعرض الإجماع، لأن الإجماع ليس اتفاق آراء من تناول الحكم، بل إجماع عبارة عن اتفاق آراء علمائنا لا أقل في أصل واحد، يعني في زمن واحد كل العلماء إذا اتفقوا على شيء فهذا إجماع، ولكن إذا علماء جمع منهم لم يذكروا هذه المسألة، لم يتناولوا حتى يبدوا موافقتهم أو مخالفتهم، فعند ذلك لا وجه للقول بالإجماع. إن أردنا أن نقول لا خلاف، لا خلاف، نعم كلام صحيح، لأن من ذكر وافق ولم يذكر فهو كذلك لم يخالف، لأنه ما أبدى رأيه حتى يخالف، ولذلك لا خلاف أمر سهل، ولكن الإجماع أمر صعب جدا. وفيما نحن فيه الخلاف ظاهر، هؤلاء الفقهاء الآخرين الذين قالوا بأن الأرض إذا تركها وأخربها فهي ليس لها عدة من العلماء، أصلا هؤلاء الذين قالوا أن غير المسلم إذا أحيا الأرض فيملكه، هؤلاء عدة من العلماء، فلا يمكن قبول الإجماع بأن يشترط في الإحياء أن يكون مسلما. أما أدلة كما أشار أخونا العزيز، هناك روايات كثيرة قرأناها على أسمائكم ظاهرة في إطلاق أن أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو من أحيا أرضا، تعبيرات كان هي مطلقة، مضافا إلى الروايات التي كذلك فيها الصحة في أهل الذمة، أن أهل الذمة يصير سببا لملكيتهم، فعلى ذلك هذا القول لا يمكن أن نقبله منهم الضرب. فما الدليل؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ الدليل مما يمكن أن يستدل به لمن يقول أن هناك يشترط أن يكون المحيي مسلما، رواية كابوري عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليأمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، بل هما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. وجه الاستدلال في هذا الحديث، أولا قول الإمام عليه السلام: فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها. فإحياء متبين الإحياء بأن يكون من المسلمين، المحيي أن يكون مسلما، فعلى ذلك ظاهر الحديث أنه أن إذا كان غير مسلم ليس لا يشمل هذا الإذن. الآن نحن وجه الاستدلال، نذكر وجه: فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها. فمن المسلمين إذا كان يعني المحيي إذا كان مسلما فليعمرها. نعم نعم، يعني بما أنه قد تغير بالمسلم فعلى ذلك معناه أن المسلم معذون. كذلك قوله عليه السلام: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده، فعلى ذلك رجل من المسلمين، التغير بالمسلم يحصل الآن بأن يكون المحيي والمسلم. وخصوصا في آخر الحديث يستفاد أنه تفصيل بين أصل غيبة وأصل الظهور، لأنه في آخر الأمر حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، يعني يخرج هؤلاء المسلمين منها. ثم يقول إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيغاطئهم على ما في أيديهم. فعلى ذلك في زمن الغيبة يعم السنة والشيعة، يعون الشيعة وغيرهم من المسلمين ولكن يتغير بالإسلام، وفي أصل الحضور يتغير بالتشيع. لا يقول في الكلام ليس في الإمام، فليأمرها يعني يستحق إحياؤها، وكذلك في قول آخر فليؤد في عبارة أخرى فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فأمرها وأحياها فهو أحق بها.
كل في زمن غيبة.
نعم في زمن غيبة، في زمن حضور يأتي لا الإمام يأخذها وإنما يترك ما في أيدي الشيعة ويأخذ من غير الشيعة كل الأراضي التي
سيدنا في زمن الغيبة المسلم وغير المسلم يقدر يعمرها ويأخذها.
نعم ظاهر هذا الحديث المستدل إذا أراد يستدل بقوله من أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها، فعذلك إذا كان غير مسلم غير معذون، إنما المسلم هو المعذون.
حفظ سماحة السيد إنه إطلاق الأحمر كثير هسه من الأماكن في النجف الأشرف يطلقون إنه هذه حواسي يعني الأرض ومن أحياها، بعض الناس هذا عرف
لا
يطلق عليه، ولكن إنه بعض الناس إنه هاي ما بيها طاب وزراعة وما بيها كذا، إنه الإعمار إفراد الأرض ومن عمرها يفصل بهذه الأرض يعني تجاوز يقعدون بها الناس.
نعم
هل تصح بها؟
الآن لا نخرج من هذا البحث، فعلا كلامنا في استدلال بهذا الحديث على أن الإحياء مشروط بأن يكون مسلما المحيي، كلامنا فعلا لأن لا نخرج لا لأن نتفرغ الكلام. الآن كلامنا القائل يقول أنه يشترط في الإحياء أن يكون مسلما وإن يكون غير مسلم فلا يملك، كالعلامة رضوان الله عليه ومحقق الكركي رضوان الله عليه وبعض الآخرين قالوا بذلك. فاستدلال بهذه الرواية المباركة يمكن يكون هكذا. لا الكلام ليس في الخلاص، كلامنا في قوله عليه السلام فأخذها رجل من السمين فأمره وأهلها فهو أحق بها، هذا تعبير. أو قال من أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها، يعني فيجوز له أن يعمرها المحيي مسلم، يعني اشتراط كون المحيي مسلما أرادوا أن يستفيدوا من هذا الحديث المبارك. ولكن يمكن المناقشة في هذا الأمر أولا في السند، أنه رواية الكابولي والكابولي لم يرد له توثيق، أبي خالد الكابولي لم يرد له توثيق ولو أن صاحب الجواهر يقول صحيحة خالد الكابولي. وثانيا بالنسبة إلى هذا الحديث عندما ننظر إلى الحديث كما أشرنا سابقا، أولا يقول في بادئ الأمر مسائل يتعلق بأمر الأمور المعرفي معارف الإسلام، وجدنا في كتاب علي أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والأرض المتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، نحن ورث الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا. الأرض كلها لنا ليس المراد من لنا يعني بالملكية الاعتبارية العادية يتبادل فيما بيننا، لأن هذا من المسلم أن أراضي الخاصة ليس للإمام، وأراضي العامة كذلك ليس للإمام، وإنما أراضي الحكومية يعني أراضي مفتوحة عامة للمسلمين عامة. وأراضي الخاصة ملك خاص لأصحابها، إنما أراضي المواد ورؤوس الجبال والأودية وأراضي المحيات بلا أصالة هي للإمام، كما بينا مفصلا أكثر من مرة في طول هذا البحث. فعلى ذلك هذا الذي لم يلتزم به حتى القائلون باشتراك الإسلام في هذا الكلام، فهذا بيان أن الأئمة عليهم السلام هم وراث الأرض. أولا لهم ولاية التكوينية على الأرض، الله تبارك وتعالى جعل لهم الولاية التكوينية، وثانيا الولاية التشريعية لهم، يعني هم أولى بالتصرف في الأرض كما أن رسول الله كان أولى، كما أنهم أولى بالتصرف في أنفس الناس، فكيف بأموالهم؟ النبيون أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا في سر الرواية. ثم بعد ما يقول من أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها، إذا كان هنا أحيا أرضا من المسلمين، هل المسلمين قيد للمحيي أن يقول من أحيا من المسلمين؟ يعني إذا كان مسلما فليعمرها، ويمكن أن يكون قيدا للأرض من المسلمين، يعني من أحيا أرضا من أراضي المسلمين بحذف المضاف، من أحيا أرضا من أراضي المسلمين، وهنا من المسلمين يعني من أراضي المسلمين بحذف المضاف. إذا كان هكذا فمعناه من أحيا من الأراضي الخراجية، كما أظن قد بادر إلى ذهن بعض الإخوة هنا، قوله فليؤدي خراجها، الأراضي المواد ليس لها خراج، الأراضي الخراجية من مصطلحات أراضي مفتوحة عنوة أنها أراض خراجية، فعلى ذلك يمكن أن نقول أن المسلمين ليس قيدا للمحيي بل قيدا للأرض، الأرض التي هي للمسلمين، يعني من أحيا الأراضي الخراجية فعليها أن يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي. فإذا كان هكذا فهذا خارج عن إطار بحثنا، بحثنا في أراضي المواد وليس بحثنا في أراضي الخراجية مفتوحة عنوة، عندما أراضي التي كانت المحيات عند الفاتح فصار لكل المسلمين إلى يوم القيامة، وشأنها شأن الموقوفات. فلذلك يخرج الحديث أما نحن بسنده من أراضي من المسلمين فليأمرها. على كل حال هناك احتمالين، احتمال أن يكون المسلمين قيدا للمحيي من أحيا من المسلمين أرضا فليعمرها، ويمكن أن يكون قيدا للأرض من أحيا أرضا من أراضي المسلمين فليعمرها. والذي يرجح القول الاحتمال الثاني قوله فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته، قلنا هذا التعبير خراجها ظاهر في أن أرض كأرض كانت أرضا خراجية لا أرض المواد، وهذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وكذلك بالنسبة إلى هذه الرواية المباركة من أحمون، إذا قلنا لا هذا مسلمين قيد للمحيي وليس قيدا للأرض، هو الاحتمالين، والاحتمال الثاني أولى بقرينة إعفاء الخراج. إذا تنازلنا عن هذا الأمر فلا أقل يحتمل الأمرين، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وإذا قلنا لا احتمال إلا ولا بد نجعل المسلمين قيدا للأرض، فأفضل قيدا للمحيي، نقول أهلا وسهلا، أن القيد للشيء لا ينافي مع المطلق، لأن القيد لا يحصر الشيء في المقيد، لأنه كلا الأمرين إثباتين، يعني الأدلة التي تقول من أحيا أرضا فهي له، أو أي قوم أحيوا شيئا من الأرض فهي لهم، إثبات إيجابي. وكذلك هذا يقول من أحيا من المسلمين أرضا فهو لهم، كذلك إيجابي، المثبتين لا تعارض بينهما، النسبة بينهما نسبة عموم المطلق. وإذا كان كلا الدليلين مثبتين لا تعارض بينهما، كما إذا قال أحيم أكرم العلماء وأكرم العلماء الفقهاء. الفقهاء لا منافاة بين قوله أكرم العلماء سواء كان مفسرا أو كان رياضيا أو كان أي شيء، وأكرم الفقهاء. والفقهاء من العلماء، النسبة بين العلماء والفقهاء نسبة أموم مطلق، بما أن كلا الأمرين مثبتين فلا تعارض بينهما حتى نضطر أن نخصص المطلق للمقيد. المقيد أخص من المطلق ولكن كلاهما مثبتين، فلا وجه لأن نخصص الأمر بالمسلمين. لا، من أحيا أيما قوم أحيا شيء من الأرض فهي له، وكذلك المسلمين إذا أحيوا فهي لهم. فعلى ذلك لا وجه لتغيير المطلقات بالمغيب، لأن المطلق والمغيب كلاهما مثبتين. إذا كان المغيب يعني الخاص إذا كان سلبيا والعام إيجابي أو بالعكس يكون بينهما تعارض، لا بد من حمل العام على الخاص أو المطلق على المغيب. ولكن فيما نحن فيه ليس الأمر كذلك. لو قال قائل بما أننا إذا أخذنا المسلمين هذا القيد ليس قيدا احترازيا وجمعنا بين الأمرين يكون القيد لغوا، يلزم منه اللغوية. الإمام عندما يقول من المسلمين لابد أن يكون مصلحة في هذا القيد، فعلى ذلك لابد أن نقول أن المسلمين وغير المسلمين بينهم فارق. فإذا تساوينا بين المسلم وغير المسلم فلماذا قال الإمام من المسلمين ولا من أحيا أرضا كما في سائر الروايات؟ فعلى ذلك هذا القيد مخصص للمؤممات للأمومات أو مقيد للمطلقات. نجيب عن ذلك أنه المصلحة ليس دائما في الاحتراز في القيود، بل قد يكون لرعاية المخاطب أو للتنفيذ على مخاطب خاص. مثلا فلان يعطون شيئا بكل الطلاب، مثلا من أراد بيت هناك قفر فرض المحال، مؤسسة بنت أبني كثيرة لجميع الناس، نقول للطلاب أيها الطلاب إذا ذهبتم مكان كذا يعطون لكم أرض أو بيت. هذا القيد أيها الطلاب، من الطلاب يذهب يراجع يعطونه كذا، لتحريض الطلاب تركيز على هذا الأمر بمصلحة في تنبيه المخاطب. فلعل الإمام عليه السلام كان فيما بين المسلمين يتكلم مع المسلمين، من أحيا شيئا من المسلمين فهي له، ليس معناه إذا كان غير مسلم ليس له، بل أرادوا أن يحرض المسلمين على إحياء الأراضي وإعمار الأراضي، وهذا كذلك لا بأس به. فعلى ذلك القيد ليس دائما القيد الاحترازي هو الذي فيه مصلحة، قد يكون القيد قيدا ولكن قيدا في التنبيه، قيدا في تحريض المخاطب. فعلى ذلك على جميع التقادير إما أرض من المسلمين مسلمين قيد للأرض فالموضوع خارج أما نحن فيه، هذا أراضي مفتوحة عنوة ونحن كلامنا في المواد. إذا تنازلنا فلا أقل نقول محتمل الأمرين، وإذا كان الاحتمال بدل الاستدلال. وإذا أصررتم على أنه لا حتما يكون قيدا للمحيي نقول أهلا وسهلا، ولو كان قيدا للمحيي بما أن كلا الدليلين مثبتين فلذلك لا تعارض بين المثبتين إذا كان عاما وخاصا أو مطلقا ومقيدا. وإذا قلتم إذا تركنا هذا الأمر يصير لغوية نقول لا، اللغوية إنما يحصل إذا لم يكن مصلحة للتقييد غير الاحتراز، ولكن إذا كان مصلحة في التقييد ما وراء الاحتراز كما بينا هذا لا يعني لا يخرج من اللغوية، فلا حاجة لأن نقول أن الأرض خاص المسلمين. فعلى ذلك لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء للمسلمين. وكذلك مما يعني يرجح الاحتمال أن يكون من المسلمين قيدا للأرض لا قيدا للمحيي عندما نأتي إلى آخر الكلام، يقول حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمناها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ومناها، إلا مناء رسول الله من أراضي المحيات التي كان وهكذا كان للكفار في الحرب، إلا ما كان في أيدي شيئاتنا فإنه يغاطعهم على ما في أيديهم، يغاطعهم المغاطعة يكون لأراضي المسلمين أراضي العامة لا لأراضي الموات. معنى المغاطعة أن الأرض للمسلمين أن الإمام يجعل هذا الأرض في تناول يد الآخرين ويأخذ منهم الخراج، الخراج والمغاطعة. فعلى ذلك قوله عليه السلام فإنه يغاطئهم أن إمام الحجة يغاطئ شيعتنا يعني هذه أراضي المسلمين ليس لهم، ولذلك كانوا من الأراضي المغاطعة من الأراضي الخراجية. فهناك هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لما قال بعض الفقهاء ولو كانوا لهم عظمتهم وشأنهم أن نقول أن الإحياء موجب للملية خاصة في للمسلمين دون الكفار، كفار لا يملكون. مضافا إلى أن لا يمكن أن نستدل بشيء بأن الأرض يملك الكفار بأي دليل؟ بدليل إحياء أراضي مفتوحة عن وتن، أراضي مفتوحة عن وتن أن المفروض أن نحن في حرب كان الأرض محياة فصارت غنيمة، إن كانت الأرض للإمام لا لمن أحياها من الكفار الذين أحيوه لا معنى لاغتنامه، ما هذه واضحة ولا؟ إنما يكون هناك جهاد وحرب فيتغلب المسلمون على الكفار، فالأراضي المحياة التي هي ملك للكفار يكون غنيمة ويكون من أراضي مفتوحة عنوة، أراضي الموات للإمام. فمعناه أن الكفار عندما أحيوا الأراضي ملكوها صار ملكهم، ولذلك نحن نغتنم ونجعله أرض العام من أموال العام أرض المسلمين. فأدلة التي تدل على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين دال على أن تلك الأراضي أصبحت ملكا للكفار وبالحرب صار ملكا للمسلمين، ولم يصل ملكا للكفار إلا بإحيائهم الأراضي، لأن على كلها كل الأراضي كانت مواتا ثم أحيوها في زمن ما. فعلى ذلك الإقرار والاعتراف بأن أراضي مفتوحة عنوة ملك للمسلمين في الحقيقة دليل على أن تلك الأراضي كانت ملكا للكفار، فعلى ذلك تملك الكفار للأراضي أمر ثابت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.